غزة يلبي تشد مبهور قلبي عليك يفور تنور يا غزة يلبي تشد مبهور آخ قلبي عليك يفور تنور كل ما طفل بقماط ينصاف يما كل ما طفل بجناح ينصاف تصعد الى الله روحته بخور تصعد الى الله روحته بخور
يا موت يا موت يا موت
اركض على التربه حافي يمي على ضمده وجرحه بجفافي يمي يمي اركض على التربان حافي على ضمده وجرحه بجفافي يمي يمي غنعت روح الولد غافي يما غنعت روح الولد غافي لو ليت لي موت العوافي يموي لو ليت لي موت العوافي
يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا
وللموت خير من حياة على أذن يضيمك فيه صاحب وتراقبه كأن حياة الناس حين ضمنتها قذن في حقوق العين مني أواربه يخونك ذو القربى يخونك ذو القربى مرارا وربما وفى لك عند الجهل من لا تقاربه وقد رابني قلب يكلفني الصبا وما كل حين يتبع القلب صاحبه وما قادني في الدهر إلا غلبته وكيف يلام المرء والحب غالبه وأحور محسود على حسن وجهه يزين الصموط نحره وترائبه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه أبيات من ديوان بشار بن برد.
كلمات لها إيقاعها وأثرها في حياة الشعوب تشكلت من حكايا وخبريات وحوادث مستظرفة صاغها الزمن أمثلة تجري على ألسنة الناس وذهبت مثلاً. برنامج تمثيلي كتبه للإذاعة مروان الخاطر، إخراج عبد الكريم خشاب.
لو ذات سوار لطمتني، لو ذات سوار لطمتني. هذا المثل يضرب للكريم عندما يتعرض لظلم من هو دونه فلا يقدر على الاقتصاص منه أو على احتمال ظلمه. لهذا المثل حكاية تقول:
لقد طال أسري عند هؤلاء القوم، أكل القيد من لحمي ولم يحضر أحد من أهلي بعد.
ما بك أيها الأسير؟
لا شيء.
لا شيء وأنت تكلم نفسك؟ أجننت؟
والله لم يعد بيني وبين الجنون سوى ذراع يا هذا. أنتم أسرتموني وقيدتموني ولم يأتي أحد من أهلي ليفتديني، فكيف لا أجن؟ فك قيدي ولو ساعة.
لن نفك قيدك حتى لو جننت فعلا، وأنصحك بأن ترسل خبرا إلى أهلك من جديد فلعل وعسى.
آه من أهلي، فك قيدي وأعدك بأن أدفع لك.
قلت لك مرارا وتكرارا، إما أن يأتي أحد من أهلك ويدفع الفدية، وإما أن تبقى مقيدا عندي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرسل أنت خبرا إليهم.
ومن قال لك إنني لم أرسل؟
من ذلك الفارس القادم؟
إنه حاتم الطائي.
أبو سفانة؟ يا أبا سفانة أنجدني، يا أبا سفانة أغثني وفق قيدي يا ابن طيء.
ويحك، أسأت إذ نوهت باسمي في غير بلاد قومي.
ومن ذا الذي لا يعرفك هنا يا أبا سفانة؟
ما دمت تعرفني فاطلب ما شئت وفك قيده.
لكنك لا تملك الآن شيئا.
أعطيك فرسي هذه.
وماذا أفعل بالفرس مقابل أسير سوف تغنيني فديته؟
إذا فك قيده وقيدني مكانه.
لا بأس، ترجل فأنت الذي سوف تغنيني، لا هذا الذي لا أهل له يسألون عنه.
أيها الأسير.
نعم.
افصد لي هذا الجمل.
أنا أفصد الجمل؟
أجل، أنت أيها الأسير أترفض أوامر سيدتي؟
لا، ما دمت أسيرا فعلي أن أسمع وأطيع. إلي بالسكين.
خذها وافعل ما أمرتك به.
Thank you.
الجمل، خذ.
تلطمينني أيتها المرأة؟
لأنك نحرت الجمل ولم أمرك بذلك.
إيه، لو ذات سوار لطمتني.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل عمر ميقاتي، علي شقير، حسني بدر الدين، وسوسن عواد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
إلا الله ما لنا رب سوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 277 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أغر ما كان كذا وكذا. في الواقع الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة البليغة يشير إلى استمرارية الحياة مهما واجه الإنسان الظروف الصعبة وطوارق الحادثة، فالظلمات التي تبدو أمامنا لا بد لها أن تزول كما هي سنة الكون، وتوالي الليل والنهار وتعاقبهما، فإن النهار يعقب الليل مهما اشتد ظلامه، وإن الفرج واليسر آت لا محالة مهما تعسرت الأمور، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهو يشير إلى هذه القاعدة والسنة الإلهية في الحياة ليطمئن الإنسان بأن الأمل والفرج آت مهما اشتدت الأمور وصعبت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا حال الرسل والعظماء، فكيف بباقي الناس؟ أي تشتد عليهم الحياة وكأن الفرج والنصر سوف لا يأتيهم أبدا، فالله سبحانه وتعالى يبشرهم بأن الفرج والنصر آت بحول الله وقوته. يقسم عليه السلام: لا والذي أمسينا منه، والقسم بالله لا يأتي إلا لأمر أو على شيء مهم، مما يدل على عظمة الأمر الذي يتحدث عنه ليظهر أهمية الموضوع، وأنه عليه السلام صادق في قوله مستظهرا بالقسم بالله: في غبر ليلة دهماء، فيه إشارة إلى الظروف الصعبة والظلام الذي يحيط به، حيث أن الليلة الدهماء يعبر عن ظلام شديد وصعوبة في الرؤية، مما يدل على الأوقات الحرجة أو الأزمات التي يعيشها الإنسان بحيث تفقده اتخاذ التدابير المعقولة أو يتسلط عليه اليأس، كأن هذه البلايا لا نهاية لها وسيظل على مدى العمر في ظلمتها وعتمتها وصعوبتها وييأس من أي فرج وأمل مستعقب له. لكنه عليه السلام يبشرنا بأن الظلام والعسر سيترك مكانه ويفتح الباب للنور والفرج القادم لا محالة. وتكشر عن يوم أغر، أي أن الظروف الحالية ستتحول إلى يوم مشرق وجميل، يوم أغر، مما يظهر الأمل في الفرج والنجاح بعد فترة من الشدة. هذا إذا كان الإنسان صابرا على الشدائد والمصائب التي تحل به دون كفران النعمة. وهذا يختلف عن سكوته على الظلم والخنوع على ظلم الظالم، فإن تكليفه هناك هو مقارعة الظالم أو مقاومته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل.
فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأما قوله عليه السلام ما كان كذا وكذا، هذه العبارة تشير إلى أحداث أو أمور معينة حدثت، حيث الإمام يذكر أنها ليست كما تبدو أو كما يتوقع الناس. يمكن أن يكون هذا تلميحا إلى الوضع الحالي أو الظروف التي ليست ثابتة، وأن هناك إمكانية للتغيير والتحول. أو حالة الناس قبل مجيء الأنبياء والرسل المصلحين كانت هكذا، أي يعم فيها الظلام والبلاء والظلم، لكن ببركة حضور الأنبياء والأولياء وجهادهم وتبعية الناس لهم في مقارعة الظالمين وتطورهم في المجالات الحياتية المتنوعة وصناعة الحضارة متناسبة مع زمانهم التي عاشوها أو سيعيشونها، تغلبوا على الصعوبات والبلايا والتحديات، وقدموا مجتمعا ملؤه الحيوية والنشاط والأمل. كما أن الحضارة الإسلامية سادت العالم لأكثر من 7 قرون ببركة بعثة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وأصبحت منارة ليس للمسلم فقط بل لكل البشرية جمعاء، وقد استضاء بها جميع الناس من شرق العالم وغربه. كان الرسول رحمة للعالمين للناس كافة، وتعلموا واقتبسوا من علومها ومظاهرها المدنية وارتقوا بها. لكن مع الأسف لقد ابتعدت الحكومات الإسلامية عن تعاليم الإسلام الحضارية، ووصلت بلادنا إلى حالة ووصلت بلداننا إلى حالة من الضعف والتخلف، بحيث يرثى لها، وأخذ الداني والقاصي يطمع بثروات العالم الإسلامي، وما غزوات الاستكبار الثقافية والاقتصادية والعسكرية تجاه عالمنا الإسلامي سوى ثمرة من ثمار هذا الابتعاد عن التعاليم الحضارية الإسلامية، واعتداء الصهاينة المجرمين على البلدان الإسلامية، وقتل عشرات الآلاف من الأبرياء في فلسطين ولبنان وغيرهما، وتهجير الملايين وهدم آلاف البيوت والوحدات السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد، والإبادة الجماعية بنظرة عنصرية على يد هؤلاء الصهاينة، إلا ثمرة أخرى من ثمار الابتعاد عن تعاليم الرسول صلى الله وسلامه عليه وأهل بيته الكرام عليهم السلام، والتخلف الاقتصادي والعسكري والثقافي، كله نتيجة هذا الابتعاد. لكن بشارة علي سلام الله عليه أن الأوقات الصعبة لا تدوم، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الصدق والإيمان بالله والصدق في التوجه إليه في الأوقات العصيبة هو سبيل النجاة، وأن الأمور يمكن أن تتغير نحو الأفضل حتى في أحلك الظروف. يجب علينا أن نتمسك بالأمل حتى في الأوقات الصعبة، حيث أن الفرج قد يأتي في أي لحظة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله عز وجل. وعن علي عليه السلام أيضا: أفضل عبادة المؤمن انتظار فرج الله. لأن هذا الانتظار الإيجابي يشجع على التحلي بالصبر والثقة في الله بأن الأمور قد تتغير لصالحنا، ويدعو إلى التفاؤل بأن الأوقات السيئة ستتبدل بأوقات أفضل. وأن كلام الإمام عليه السلام يعبر عن الإيمان بالأمل والفرج بعد الشدة، ويظهر أهمية الصبر والثقة في الله، ويؤكد بأن الظروف الصعبة ليست دائمة، وأن الفرج يأتي بعد العسر، مما يعكس حكمة الإمام ورؤيته العميقة للحياة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يراك طفلا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا،
أترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا
ذهب الحزن ووالي
أيها الناذب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية المباركة، الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة. لا زال الحديث عن تحول القبلة وتغيرها من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فقد كان المسلمون يتوجهون طوال الفترة التي كانوا فيها في مكة ولأشهر عديدة بعد الهجرة كانوا يتوجهون في قبلتهم إلى بيت المقدس، ولهذا يعتبر ذلك البيت المبارك قبلة المسلمين الأولى، ثم جاء الأمر الرباني بالتوجه إلى البيت الحرام. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض الأسباب التي جعلت بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى وهم في مكة، رغم أن جميع العرب كانوا يتوجهون إلى البيت الحرام ويعظمون البيت الحرام. وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة راح اليهود يتهمون المسلمين بالتبعية لأنهم يتوجهون نحو قبلتهم، واستطاع أعداء الإسلام أن يحدثوا البلبلة في صفوف المسلمين والمجتمع الإسلامي، وأخذ الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى لو تغيرت القبلة، وكانت رغبته كبيرة في ترقب الأمر الرباني بالتغيير، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد شعر بأن الأهداف التربوية والاجتماعية التي من أجلها أصبحت القبلة باتجاه بيت المقدس، تلك الأهداف والغايات قد تحققت، ولا بد من أن يأتي الأمر الإلهي بنسخ ذلك الحكم بحكم جديد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا التعبير القرآني بتقلب وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في السماء يدل على تلك الرغبة الملحة التي كانت في قلبه الكريم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائد الذي يعيش في وسط الميدان ويتحسس مدى المؤامرات التي تحاك من أجل توهين الصف الإسلامي من خلال إطلاق الإشاعات والأراجيف والاتهامات التي راح اليهود يبثونها ليستلمها المنافقون ويبثونها في داخل المجتمع الإسلامي وفي داخل الصفوف الإيمانية من أجل تمزيق هذا المجتمع وإثارة البلبلة والاضطرابات فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقلب وجهه في السماء، إنه لا يدعو ولا يصرح بدعاء ما دام الوحي الإلهي لم يأتي بشيء جديد، إنه الأدب النبوي الكريم والأخلاقية العالية التي تستحي من أن تصرح باقتراح ورأي أمام الله سبحانه وتعالى أو تقدم بين يدي ربها ما تتمناه، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يستجيش في صدر رسوله الكريم، ذلك الرسول الذي لم يغضب يوما لنفسه ولم يتمنى شيئا لذاته، لأنه كان يعيش الهموم الرسالية الكبيرة التي تفرح بفرح الرسالة وتحزن لحزنها. ولهذا القرآن الكريم في آخر سورة الحجر يخاطب هذا الرسول القائد بقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نحن يا رسول الله نعلم جيدا مدى الآلام ومدى الضيق الذي في صدرك جراء ما تجده من أراجيف وما تسمعه من أقوال خاطئة بحقك وبحق القرآن الكريم وبحق الرسالة السماوية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الوصايا العظيمة تطمئن الرسول أن ما تعانيه من آلام رسالية وما تعانيه من هموم إسلامية هذه بعين الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب لم يكن مختصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو يشمل كل الرساليين المؤمنين الذين يعانون في سبيل الله والذين يتحملون الآلام والمعاناة والمشقة في طريق الدعوة وفي طريق التغيير فيما يواجهونه من صعوبات وعقبات ومؤامرات من قبل الأعداء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هنا الآية المباركة تقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وجاءت الاستجابة لتلك الرغبة الرسالية والأمنية النبوية، فلنولينك قبلة ترضاها. انظر إلى التعبير الرائع، ترضاها. لقد استجابت السماء لرضا الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الرضا نابع من نفس تعيش الهموم الكبيرة ومن قلب يعيش الإسلام ويفكر ليل نهار بمصلحة الرسالة وتقدمها وسؤددها، حتى ولو كان ذلك على حساب راحته وشخصيته وذاته. فلنولينك قبلة ترضاها، إنه تعبير جميل له دلالاته وأبعاده. تصور أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لرغبة الرسول ولأمنية الرسول ليقرر أمرا يرضيه ويرتضيه، وأي كرامة إلهية حاز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تأتي هذه الكرامة وهذه المنزلة إلا من بعد أن جسد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جسد رسالة السماء في شخصيته، فلا يفكر إلا برضى الله، فهو يقول لك العتبى حتى ترضى. تلك الكلمات قالها في ذلك الدعاء الحزين بعدما رجع من الطائف وقد اعتدي عليه من قبل السفهاء بتحريض من الكبار، فأدميت قدم الرسول صلى الله عليه وآله واتكأ ليستريح وهو وزيد بن حارثة على حائط لعتبة بن ربيعة، وراح الرسول الكريم والدماء تنزف من قدميه، راح يدعو ربه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدي يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا كان يعيش الرسول القائد الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يبتغي مرضات الله في كل حركة من حركاته وفي كل خطوة من خطواته، وهذا هو السر الذي جعل السماء تستجيب لرغبة هذا الرسول الكريم. عندما راح يقلب وجهه في السماء بكل أدب وخشوع ولم يصرح بدعاء: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهكذا أصبح المسلمون يمتازون بقبلة يتوجهون إليها أينما كانوا، قبلة واحدة هي البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، من أجل أن يشعر المسلمون أولا بوحدة الدين السماوي رغم تعدد الرسالات السماوية. فالدين واحد والملة واحدة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، تلك الملة الحنيفية المائلة عن الباطل إلى الحق والرافضة لكل ألوان الشرك، وشعارها ذات الشعار الإبراهيمي: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهكذا جمع المسلمون بين القبلتين، قبلتهم الأولى بيت المقدس، تلك البقعة المباركة التي كانت مهبطا للوحي الإلهي، والقبلة الثانية التي هي الأخرى مهبط للوحي الإلهي، هذا أولا. وثانيا، فإن توجه المسلمين إلى قبلة واحدة متميزة فيه دلالة رائعة على وحدة الأمة الإسلامية، فإنها تتجه إلى مركز واحد، إنها دوائر تتسع شيئا فشيئا إلى أن تبلغ أقصى الأرض، دوائر متحدة المركز ولكنها مختلفة الأقطار، فالمسلمون على اختلاف مواطنهم وعلى اختلاف بلدانهم وقاراتهم يتوجهون إلى مركز واحد، فيشعرون ذلك الشعور العميق بالوحدة مع كل المسلمين في شتى أنحاء العالم. هكذا يعيش المسلمون في وسط أوروبا وهم يتوجهون في صلاتهم إلى قبلة واحدة، ولهذا نرى هذا الشعور قد أزعج الغرب، لأن كل المحاولات الاستكبارية لم تنفع في إذابة المسلمين والقضاء عليهم، ونشهد ونعيش الإبادة الجماعية لهؤلاء المسلمين الذين يعيشون في وسط أوروبا وليس لهم من ذنب إلا الإصرار على الإسلام والإصرار على التوجه إلى القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بعد لحظات نقدم لحضراتكم باقة من برامج إذاعة طهران العربية، فرافقونا. دواوين الولاء، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:51 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 4:04 وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى 10 دقائق. نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:18. نستمع إلى أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:24. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:35. عند 4:53 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. كلامكم نور في الساعة 5:37. لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرنبة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علمنا البيان وجعله لذيذا إلى أرواحنا. نغترف من معينه للارتواء ونستقوي به لطي السبيل الأمثل في الحياة، ومنه مقولة الشعر الملتزم الذي يخدم الإنسان والإنسانية ويعرف بفضائل الأخلاق، وما باب المديح والرثاء للنبي الأكرم وأهل بيته الكرام إلا مدخل جميل لهذا المعنى. اليوم في دواوين الولاء نمر على مقطوعة من قصيدة وما نبدل دفئة للشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان. اسمحوا لنا أن نتعرف وإياكم إلى السيرة الأدبية للشاعر، ثم نقف عند ترتيل القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965، وترعرع فيها فيما درس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدسة وجبل عامل في لبنان، وقد حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك الشاعر في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو مؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عام ديوان الكتاب للثقافة والنشر. يشار إلى أن الشاعر رسام وله عدة لوحات فنية وشارك في عدد من المعارض، صدر له عدة أعمال منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، وأدب ديني تحت عنوان طواف الروح، ونصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة، وأعمال مهمة أخرى. أما الآن فنتوقف عند قراءة القصيدة التي اخترناها من أشعاره.
يا مبعث الدفء المصفى من شذن نشر الكمال له ربا وسهولا، سجدت على أعتابك الأفلاك تسكن إثر نعلك ظلة وظليلا، فالرحمة العلياء صبت عذبها في عذب كفك تجريان سيولا، شربت شفاه الكون سكرة كأسها فغدا الزمان على الزمان خجولا، من كان مثلك فيض كل شفاعة أي المآقي لا تراك جميلا، أرسيت ركنا للحطيم بثلمة طبعت هناك ولا تزال دليلا، وحتى فينا كل شاردة كبت لغة وصهوة خاطر وخيولا، فلما الأولى انتسبوا إليك توارثوا كره السنين وزيفها الموصولا، نزقوا كأن ما كنت فينا منبعا للحب تغرسه جوا وعقولا، فالفتنة الحمراء ما زالت تخط بيارقا من حقدها ونصولا.
أيها الإخوة والأخوات، استنهاض القيم والمبادئ في المديح النبوي والتحدث عن إشكاليات وتداعيات العصر ومخاطبة رسول الرحمة والرأفة لهو استنطاق جميل يدق القلوب إليه ليجمع بين المدح والواقعية، وهذا هو من جماليات القصيدة. في هذا المعنى الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان يضيف في قصيدته:
يا سيدي أرسل سفير ضيائك الممدود حبلا للسماء طويلا، لست المغالي، إننا لعبت بنا لغة تؤنق سمها المعسولا. قد أول الآيات حتى إنها رسمت لخارطة الجنان بديلا، بك كل هاتفة تغني مجدها وإليك تنسب سيفها المسلولا. قد صار حلمك مذبحا والعطف سكينا وإرثك في الحنان قتيلا، فأذن لمن أذخرته كتف الزمان، ترى القلوب توحدت ترتيلا. يا شمس غني، إنه دفء النبي وما نبدل دفئه تبديلا. يا سيدي، إني ألوذ بخاطر قد جاء يحمل قلبه المتبولا، فاعذر جسارة من يمد يدا إلى علياء نجمك يستضيء قليلا. فأنا وروحي مثل طفل لا يرى إلا المشاعر حضنه المأمولا. إن كان كفك رادعا فعطوف قلبك لم يزل خفر الخدود أسيلا، فدع النشيد على عليل سماته يفني بهامات الخلود غليلا، واقبل قصيدة من توسم في العلا ميزان صفحك والرضا المقبولا. يا شمس غني كلما زف النسيم صباحه أو زف جيل جيلا.
أعزائنا الأفاضل، رتلنا لحضرتكم مقطعا من قصيدة وما نبدل دفئة للشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر، على أمل أن كان دفء القصيدة ماضيا إليكم. نسدل الستار على صفحة أخرى من صفحات الدواوين هذه، شاكرين لكم كرم المتابعة، والسلام خير كلام.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك علي مظهر العجائب
تجيد هؤلاء لك في النوائي تجيد هؤلاء لك في النوائي كل هم وغم سينجلي كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا